رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. وأيضا قال الفقهاء رحمهم الله لو كان يجب على المرأة يحرم المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب، لوجب على الرجال الحجاب، لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثل ما إن المرأة تحتجب عن الرجل لئلا أنظر إليه. ونقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر إليه، لأنه ما يتم الواجب إلا بهذا، أليس كذلك؟ لأن إذا صار الرجل مكسور فالمرأة لا بد تكسور ضروري تكسور، ما يمكن يعني تعظم رؤيتها له إلا إذا احتجب مثل ما إنه هي تحتجب. ولا قائل من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن كل هذه المسائل هذه وغيرها كما قلنا يجوز بشرط إيش؟ بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل، حتى صورة الرجل تكون فيها طاقة أو تكون مثلا تظهر في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليه إذا كان يخشى من الفتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا، وهذه مسألة لعلنا نبحثها بحثا مستقلا، وهي هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مش رأيكم؟ أين؟ زين. يعني متى جاز النظر إلى وجهها؟ غير صورة جاز النظر إلى صورة. زين؟ هذا يعني. ها؟ ها؟ يعني تقول متى جاز النظر إلى المرأة لكونه محرما أو خاطبا جاز النظر إلى صورته. لا دعني من مسألة التصوير، هذا شيء ثاني. ومتى منع النظر؟ طيب هذا رأي، ورأيكم أنتم؟ ها؟
ليس الصورة نظر
يعني تقول أنت أن يجوز النظر إلى صورة المرأة مطلقا لأنها لا تساوي النظر إلى المرأة، يعني لا تساوي. طيب هذا رأيه. نعم،
منع النظر
يعني أن تقول هذه الصورة ليست هي المرأة، ليست هي المرأة، وأنه إنما ورد عن المرأة فقط. نعم، إنما ورد عن المرأة فقط. نعم، لو حصل فتنة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله. أنا أذكر مرة أذكر لكم فيه مجلة تسمى النهضة كويتية لكنها نهضة إلى الشرق. هذه المجلة وضعت مسابقة لملكة الجمال، وصورت حسب كلامه حسب ما تصورت أجمل من جاءه من النساء. طبعا مثل هذا في ظني أن كثيرا من الناس الذين ليس عندهم خوف من الله يقتنون هذه الصور، يقتنون صور الجمال يتمتع بها بالنظر أو لأي غرض آخر، فهذا لا شك في تحريمه. فنقول إذن النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة، وليس هو الذي ورد به النهي، ولكن متى تضمن ذلك فتنة لكونه يتعلق بها أو يقتنيها فإن ذلك يكون حراما، وإلا فلا يظهر التحريم. طيب بالنسبة للنظر إليها في التلفزيون، يا سرعكم من قبلات نفسك، هو الحقيقة الفرق بين الأول أنك تتحرك، والثاني أنك في الغالب إلا صار ملونة التلفزيون يحكي حالها أكثر، وكذلك الصوت، وكذلك التغنج، مثلا التغنج والتمايل والرقص وما أشبه ذلك. لكن إذا قدرنا أن امرأة عادية طبيعية تذيع مثلا، هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم؟ مثل بالشارع إذا يحرم النظر إليها، والله أنا عندي إن النفس ما تتعلق بها ولا رأتها في التلفزيون مثل ما تعلق بها لو رأتها حقيقة. أنا عندي فرق بين إن ينظر امرأة في التلفزيون أو ينظر امرأة يعني صورة حقيقة. أنا في ظني إن بينهم فرق، أن بينهما فرقا. وهي في الحقيقة بعض الناس يقول إن الصورة في التلفزيون أشد من الصورة في البطاقة، لأنها تحكي الحركة والصوت فيكون فتنها بها أعظم. ولكن عندي أيضا إن هذه تمتاز على الصورة في البطاقة، مثل ما قال تمتاز بأنها تتحرك ولها صوت وهذا أدعى للفتنة، لكنها تختلف عنها بأنها لا تثبت. والصورة بالبطاقة تثبت، والإنسان يمكن يخلي عنده صورة بالبطاقة كل ما اشتهى أن يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر، لكن هذه ما تمكن، لأن يعني قد فاتت وأغلق التلفزيون واحد عنه. هذه حين نقول لا نستوي، أنا في ظني لماذا لا نستوي؟ لا، ما ممكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالمرأة. نحن لا نسلم ليش؟ لا، معلوم الوصف مهما بلغ لا يمكن أن يكون الصور مثل الصور، ما في شيء، الصورة أشد حكاية الحقيقة. لكن في كلامنا إذا لم يكن هناك فتنة ولا ضرر، وصف نساء المسلمات المسلمين للكفار هذا ضرر عظيم، هذا ضرر. ولذلك نحن نقول ما عندنا شك أن الصورة إذا بغت تبتذل وتخلى صورة بنت فلان مثلا بأيدي الفساق، هذه من المحرم اللي لا شك فيه. ولهذا نرى أنه من أعظم الخطر ما يفعل الآن بالأعراس تصوير النساء، حتى لو يصور النساء، يعني هذه الصور تبقى في أيدي النساء، ومن يأمن النساء أنها تعطي فلان ولا فلان ولا ولده ولا أخوة ولا زوجة. نعم، لكن يقول ربما تحتجون علي بالحديث الذي أوردته، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنما يشاهدها. نعم، إذا كان رسل منها أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثل الصورة يمكن أشد. نعم، الصورة أشد، هذا هو الذي يمكن أن يقال إن الصورة تدخل فيه، لأن النعت في الحقيقة يعني ذكر أوصاف لا يحكي المرأة كما تحكيه الصورة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كان منظر إليها فهذا مثله، فهذا مثله. ولكن ما هو الظاهر لي أنا، لأن الحقيقة حكاية الصفة بالنسبة للأخرى أشد أشد، لا سيما إذا كان الرسول يقول تنعته لزوجها، إن كان هذه الكلمة لزوجها إنها قيد ليس لبيان الغالب، إذا كان ليس لبيان الغالب لأن كونت تنعته لزوجها هذا يفضي إلى مسألة. أولاً قد يظن من الزوج إن زوجه تكره وتنعتها المرهون لأجل تزوجه. الشيء الثاني أنه ربما إذا نعتها لزوجها أنه هو زوجها يتعلق قلبه بهذه المرأة الملعونة ويكون بذلك سبب، ويكون ذلك سبباً لفراق هذه الزوجة. يعني قد يقال إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم تنعت لزوجها إن هذا ليس لبيان الواقع، وإن الغالب أن المرأة ما تصف النساء إلا إذا صارت زوجة. قد يقال أنه ليس لبيان الغالب ولكن لما يترتب عليه من المفاسد، حيث يظن الزوج أن هذه المرأة لا تريده ولذلك تصف له النساء لعله يتعلق بهن. هذه من جهة. ومن جهة أخرى أنه ربما أن الزوج نفسه إذا وصلت له زوجته هذه المرأة يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول إلى الجدير. على كل حال أنا ما أستطيع أن أجزم، أنا أخبركم عن رأيي بعد هذه المناقشة، أني ما أستطيع أن أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التلفزيون أو في الصورة إذا لم يكن في ذلك محذور. إن كان في ذلك محذور فلا شك أنه لا يجوز، لا شك أنه لا يجوز. نعم وشلون هذا صحيح أن الجنس هذا يختلف باعتبار إثارة الفتنة. إن بعيد المنال قد لا تتعلق به نفس الإنسان، لا سيما الإنسان العاقل، لأن كيف يطمع الإنسان بما لا يمكن أن ينال بخلاف الأشياء اللي المثل اللي يمكن. ولهذا والله أعلم أبيح للمحارم أن يكشفن وجوههن للمحرم، لأن نفسه ما يمكن تتعلق به أبدا إلا الإنسان والعياذ بالله قد خلق. وأما الرجال الأجانب فلا، هذه من الحكمة إنه ما يمكن لإنسان تتعلق نفسه بأحد من محارمه، ولهذا أبيح لهم الكشف. لكن هذا الذي يقول يؤيد أن المذهب الشافعي على خوف الفتنة، على الفتنة أو خوفها. وأما إذا كان الإنسان طبيعي ولا يهتز قلبه ولا مشاعره بهذا الذي يشاهد فالتحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال، أمر فيه إشكال. وتعرفون الآن الصور، صور النساء منتشرة في بعض الأقمشة فيها صور النساء يصب عليه بطاقة صورة امرأة. نعم وكذلك أيضا بعض ال وبالصحف أيضا. إيه هذه مشكلة، يعني تعديم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولا إنه ما يجوز الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يعرف أنه عاد يغلب على ظنه أو يقطع به، فأما شيء يشك فيه فلا ينبغي أن يأثم الناس به. ولا شك أن التحرز من هذا أولى، ولكن المسألة ما هي مسألة التحرز الأولوية، مسألة التحريم. هل نقول حرام عليه تنظر ولا ليس حرام؟ أما إذا كان الإنسان يجوز أن ننظر إلى المرأة نفسها فهذا واضح من يجوز أن ينظر إلى صورته، مثل ما قال الأخ في مسألة الخاطب، لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وكان بدلا من أنه يروح مثلا لما إذا كان فيه صورة لها ورمي صورته، فهذا لا بأس به، وإن كانت الصورة بالحقيقة ما تحت الواقع تماما كما هو مشاهد الآن. شاهدوا صور لشخص واحد، أحيانا تجي صورته مشوهة وأحيانا تجي صورته أحسن من واقعه، أيضا أحيانا تأتي الصورة أحسن من الواقع، وأحيانا تكون الصورة مطابقة للواقع. حقيقة أن الصورة هذه ما بتحكي الواقع تماما. نعم نعم، خوف الفتنة بس أبدا. نعم لا لا لا، وإذا ما خسر لا، إنما هذا هو المناط، يعني هذا هو السبب سدا لهذه الذريعة. نعم نعم، هو هذا. ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر، لا مضطرد كل شيء، هذا مضطرد كل شيء حر تحريم الوسائل فإنه تبيح المصلحة من بالضرورة، لأن المحرم لذاته ما تبيح إلا الضرورة، والمحرم تحريم الوسائل تبيح المصلحة. فمثلا عندكم تحريم ربا الفضل، محرم تحريم وسائل وتبيح الحاجة أو المصلحة، الحاجة كمسألة العرائض، هذه المسألة مسألة النظر، محرم تحريم الوسائل كما قاله أهل العلم، محرم تحريم الوسائل، ولذلك تبيح المصلحة والحاجة، مثل نظر إيش؟ نظر الطبيب للمريضة، ونظر الخاطب للمخطوبة، ونظر الشاهد المسؤول عليها، ونظر المعامل، حتى المعامل يجوز أن ينظر إلى لمن تعامله، مثل امرأة جرت العادة تبيع وتشتري على الدكان، يجوز أن يقول اكشف وجهك، يعني يمكن يجي غيرت، خلي إذا شكيت بس أشوف وجهك مرة ثانية، يجوز هذا. نسأل العلم على جواز هذه المسألة، لأن هذا ليس من باب تحريم الذات، محرم تحريم الوسائل. ويدلك على أن هذا محرم تحريم الوسائل بالنسبة للمحارم، لماذا جاز أن المرأة تكشف لمحرمها؟ لأن هذه المسألة الذريعة شبه معلمة، ولذلك لو قدر أن فيه محرم ولا يدري الله مقلوب، وأن ينظر إلى محارم نظر الأزليات، وجب منعه، وجب منعهم. ولا تستغربوا أن ينظر أحد من الرجال إلى محارمه نظرة الأجنبيات، لا تستغربوا ذلك. فأنا قد سئلت هذه الأيام عن رجل له أخت من الأب صغيرة لها 7 أو 8 سنين، تقول المرأة السائلة هل هذا عنده صارت أو لا، تقول إنه والعياذ بالله أخوها من أبيها ذهب بها إلى بيته وفجر بها والعياذ بالله. يعني هذا مو غريب، من بعض الناس تكون تجاه كلاب ينزل على أمه ولا يبالي. فالحاصل إنما نقول إن تحريم النظر أصله ليس تحريما لذاته، لأن المحرم الزنا، محرم الزنا والفاحشة، نعم، لكن النهي عن قربان الزنا لأجل أن لا نتوسل أو أن لا يكون لنا وسيلة إليه، فتحريم النظر من أجل هذا، من باب تحريم الوسائل. تقدم أن الله سبحانه وتعالى نهى سبحانه وتعالى أمر النساء أن لا يبدين زينتهن، واستثنى استثناءين، الأول صالح الحجاج.
أول
نعم من الزينة. استثناء من تبدأ له الزينة. تمام. طيب الاستثناء الأول ما هي الزينة التي تستثنى أولا؟ عبد الله. ما ظهر منه. تمام. وما المراد بما ظهر منها عبد الله؟ وشبه. طيب وعلى رأي المؤلف الوجه والكفان. هنا والأصح الأصح الأول كما هو ثابت عن مسعود رضي الله عنه وكما أشرنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا فيما زينه الله به. طيب الزينة الثانية استثنى منها يا استثنى منها من تبدأ لهم الزينة وهم البعولة وما عطف عليهم البعولة وما عطف عليهم. طيب هل الزينتان البرات مختلفتان في الآية أو ما زينة واحدة مختلفتان؟ تمام. كيف ذلك؟ نعم. وهذه تبدأ لكل أحد لأن بدوها ضرورة لا يمكن التحرز منه. والثانية الخفية التي لا تبدأ إلا لهؤلاء. طيب أني مضى من هؤلاء كم عادل إلا لبعولتهم؟ أو أبائهم أو أبنائهم؟ نعم. مش اللي تكلمنا عليه أمس؟ إيه كم؟ ما؟ شو يا حمد؟ إيه؟ أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم
أو
نسائهم
أو
بس 10 اللي تكلمنا عليه 10. طيب يقول الله عز وجل أو ما ملك أو التابعين غير الإبهداء الله تفسير وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. قوله خرج وشمل خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن الإضافة نوعية لا جنسية وأن المراد بنسائهن أي المسلمات. وأما على القول الثاني أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه يعني الذين من جنسكم وهم النساء فلا تخرج الكافرات بل يشمل الكافرات والمسلمات. وقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار كان فيها قوابل من الكافرات قوابل الولد من النساء فأقرهن الصحابة على ذلك. وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهم النساء دون المسلمات ليس بقيد المسلمات. نعم إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني وخوف الضرر حتى في المسلمات. وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة أي ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن شمل العبيد. كيف شمل العبيد؟ وهل يراد به غير العبيد؟ الجواب نعم يراد به على القول بأن نساءهم المسلمات مثل ما ملكت أيمانهن ولو من الكافرات فيجوز إبداء الزينة لهن يعني أنه ليس خاصا بالنساء المملوكات، بل يشمل حتى العبيد حتى الذكور. يعني فهمتم الآن ولا لا؟ يعني لو قال قائل المؤلف كيف يقول شمل مناك من العبيد، وهل هناك شيء، وهل هناك أحد غير العبيد؟ مش الجواب؟ الجواب نعم على القول بأن المراد بنسائهم المسلمات، فإن ما ملكت أيمانهن يشمل الأمة الكافرة، يجوز إبداء الزينة لها وإن كانت وإن لم تكن من نسائهن لأنها مملوكة، لأنها مملوكة. أما إذا قلنا بنسائهن جميع النساء فإن قوله ما ملكت أيمانهن يختص بمن؟ للذكور فقط، لأن النساء معروفات من قوله أو نسائهن. لكن المؤلف رحمه الله اضطر أن يقول ذلك لهذا السبب، على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أيمانهن على النساء الكافرات فقط، وقال إن العبيد لا يجوز للمرأة لسيدته إبداء الزينة له، وإنما المرأة بمنع ثمانهن لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إذا كانت كافرة، لأنها خرجت بنسائهن ودخلت في ما ملكت أيمانهن. لكن الصحيح أن نساءهن كما أشرنا إليه سابقا المراد به الجنس، وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهن إلا إذا خشي المحذور. إذا خشي محذور فهذا لو مسلمة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها، يعني تقول مثلا فلانه كذا وكذا وكذا وتصفه حتى كأنه يشاهده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها المرأة أن تنعت المرأة لزوجها على هذا الوجه. فإذا خش المحذور هذا شيء ثاني، لكن هذه الأشياء بدون محذور. قال أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنصب استثناء، غير وغير أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء، أصحاب تفسير لأولي، والإربة الحاجة إلى النساء من الرجال لأن لم ينتشر ذكره. ذكره مثلا ذكر ثلثا كل. طيب أو التابعين، التابعين يقول مالك في فضول الطعام، التابعين المراد بهم الخدم وشبههم الذين يتبعون أهل البيت، هذا المراد بالتابعين. أو التابعين أيضا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يكونوا خدما لهم، فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء. فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منهم. لكن التابعين يجوز إبداء الزينة لهم شرط أن لا يكون لهم إربة، لا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء. وقول المؤلف بأن لم ينتشر ذكر كل، مو هذا قال، مو هذا العلامة، ليس العلامة أن لا ينتشر ذكره، بل العلامة أن لا يعرف منه ميل إلى النساء، لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر، مو لازم. فالعلامة أن لا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا، لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه. فالكلام على أنه لا يشتهي النساء ولا يميل إليهن. هذا كالمرأة لمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يبدين زينتهن له، فصار التابع شمنه الذي يتبع أهل البيت لتلقي فضول طعامهم إما لكونه خادما فيهم أو غير خادم. لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع إيش؟ أن لا يكون له إربة في النساء. إيش معنى إربة؟ يعني حاجة. وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا، ليس ما ذكره المؤلف العلامة، بل العلامة أن يعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب بهن. والغالب أنه ما يكون ذكره، لكنه ليس بلازم. قد يكون الإنسان ممن يميل إلى النساء ويحبه ويعلقهن، لكن لا يقوم ذكره، لكن لا يقوم ذكره. لذلك الصحيح في هذه المسألة أنه أننا نعلم عدم حاجته وميله بعدم ميله إلى النساء. نعم. ولهذا كان في بيوت النبي، في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث، يعني من غير أولو الإربة، ما كان يعلمون به، حتى أنه في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان، ألا ثقل، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. ثم الأول يحسب منه شيء، لكن هذا الذي يصف المرأة هذا الوصف وش يدل عليه؟ يدل على أنه يميل إلى النساء، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته، لأنه تبين أنه يميل إلى النساء. فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهم وما أشبه ذلك، علم أنه صاحب حاجة. وأما مسألة قيام الذكر وهذا ما هو العلامة. عندكم ذكر كل، طيب شوفوا هاشم سهولة كل هذه عندك حاشي وجايين ما مالك يا جار؟ خلاص كانت تعدى من موجودة من موجودة كتاب، يعني من الرجال طيب من الرجال وش بعده؟ ايه عجيب، لأن ينتشر ذكر كل، لو قال ذكره كان ما في إشكال، لكن ذكر كل يقترن فيه عدد. لا هي كل عندك موجودة في كل نسخ، وعندك بشارة لا موجودة مشغول ما ذكر بأن ينتشر ذكر كل. لا خلنا الحاشي إلا نفس الأصل. إيه. الله لي هاجل عندك سبك يا محمد إذا متفقت النسخ. قال: أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا أن يطلعوا على عورات النساء للجماع، فيجوز أن يبدى لهم ما عدا ما بين السرة والركبة. أو الطفل، الطفل يقول المؤلف بمعنى الأطفال، فهي اسم جنس، اسم جنس بمعنى الأطفال. الدليل على أنه بمعنى الأطفال قوله: الذين، حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع. لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا حلي بأل يكون للعموم ولو كان مفردا. اسم الجنس المحلى بأل يكون للعموم ولو كان مفردا. وقال الذين لم أو الطفل الذين لم يظهروا يظهروا بمعنى يطلع على عورات النساء للجماع. والمعنى أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات. فقول لم يطلعوا لم يظهروا أي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات. هذا المراد. هو المراد الاطلاع بالعين، لأن الاطلاع بالعين هذا يكون في الأطفال وغيرهم، لكن المراد الاطلاع أنهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات ولا لهم على بال. هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدى لهم الزينة. وقال المؤلف يظهر لهم ما بين السرة والركبة، بناء على أن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة لا أنها اللباس. ولا يضربن، كم صار الآل اللي عندنا الآن؟ 12 صاروا 12. طيب ستقول إلا لبولتهم أو آبائهم أو آباء بولتهم أو أبنائهم أو أبناء بولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 صنف، 12 صنف. هؤلاء هم الذين تبدى لهم الزينة الخفية، ومن عداهم لا تبدى لهم. هذا هو ظاهر الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا، والاستثناء هذا مفرغ يقتضي أن من سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم. لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم، ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاء، من مصاهرة أو نسب أو رضاء، لأن فيه أشياء فيه من النسب من لم يذكر، من المحارم من النسب من لم يذكر، مثل العمام والأخوات. وفيه أيضا من المصاهرة من لم يذكر، نعم، لأن قال آباء بعولتهم معناه هي تكون زوجة ابن، أو أبنى بعولتهم تكون زوجة أب أولى، يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزينة، وزوجة الإبن تبدي لأبناء زوجها الزينة، لآباء زوجها الزينة. سيدي ولا لا؟ طيب، زوجة البنت يجوز ولا ما يجوز؟ زوجة البنت ما ذكر وهو من المصاهرة. فبعض العلماء يقول إنه يلحق بمن ذكر. وعندنا أيضا الرضاء كله جميع أقسامه ما ذكر، الرضاء كله بجميع أقسامه ما ذكر. ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية، وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية، لكن هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد. وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به الحق البقية يكتفى منه بذكر واحد، ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل. أما أن يذكر عدد من جنس عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر فهذا غير مسلم. لكن يبقى النظر فيما يبقى عند النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله به، يعني الوجه واليدين وما شابه ذلك، فهذا له دليل غير هذه الآية، له دليل غير هذه الآية. فنقول هذه الآية في زينة اللباس وشبهه، ويجب إبقاؤها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة الدعم الوجه والكفين والساق والرقبة وما أشبه ذلك، فهذا يؤخذ من أدلة أخرى، يؤخذ من أدلة أخرى. طيب هذه الآية، هؤلاء الاثنى عشر هل هم على حد سواء فيما يبدا من الزينة أو ليسوا على حد سواء؟ ليسوا على حد سواء بلا شك، ولهذا بدأ الله بالزوج لأنه أعلى من تبدأ له الزينة بمطلقه، والباقين يمكن نقول على الترتيب، يمكن أن يقال على الترتيب نعم، ويمكن أن لا يقال على الترتيب بل ينظر إلى ما جرت به العادة، إلى ما جرت به العادة، لأن حقيقة الأمر إن مثلا الأخ إذا كان عند أخته دائما في البيت ليس مثل ما إذا لم يكن يأتيها إلا نادرا، أي الحالين أشد تحشما بالنسبة لها؟ إذا كان ما يأتي إلا نادر تجد تستحي منه وتحتشم أكثر مما إذا كان دائما عندها، فينبغي مثل هذه الأشياء يقال ترتيبهم، أما الزوج هو على كل حال في القمة، وأما البقية فعلى حسب ما يدعو إليه العرف والعادة بالنسبة لإبداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال إنه زينة. المسألة الثانية، قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هل يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل؟ يعني هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل أو لا يحرم؟ يعني إذا قلنا إن المراد بالزين هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين الله به الرجل، فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو لا يجب؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الآية واحدة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. وأيدوا قولهم هذا في حديث أم سلمة والمرأة الأخرى التي لما دخل ابنه المكتوم قال النبي عليه الصلاة والسلام احتجب منه، قال يا رسول، قالوا يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعمياواني أنتما. فلما أورد عليه إنه أعمى قال أفعمياواني أنتما، وأمرهما بالاحتجاب. لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مشهور، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة، ويدل على ذلك أحاديث صريحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها وهي تنظر إليهم، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء، وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل.